السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. والآن أيها الإخوة نترككم مع اللقاء 12 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس 18 من شهر جماد الأولى عام 1400 نلتقي بإخواننا اللقاء الثالث من هذا الشهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مبارك نافعا. نستمر في تفسير سورة النبأ، حيث وقفنا على قول الله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. هذه الآيات جاءت بعد قوله: إن للطاغين مآبا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وذلك أن القرآن الكريم مثاني تثنى فيه الأمور، إذا ذكر فيه الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر العقاب ذكر الثواب، وإذا ذكر صفات المؤمنين ذكر صفات الكافرين، وهكذا، لأجل أن يكون الإنسان حين يقرأ القرآن راغبا راهبا إذا قرأ ما فيه الثواب للمؤمنين، رغب ورجا وأمل، وإذا قرأ ما فيه عقاب الكافرين خاف، فيكون سائرا إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، لا يأمن مكر الله ولا يأس من رحمة الله. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ينبغي أن يكون الإنسان في عبادته لربه بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب هلك صاحبه. يقول عز وجل: إن للمتقين مفازا. المتقون هم الذين اتقوا عقاب الله، وذلك بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. أحيانا يأمر الله بتقواه، وأحيانا يأمر بتقوى يوم الحساب، وأحيانا يأمر بتقوى النار. قال الله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار، فجمع بين الأمر بتقواه والأمر بتقوى النار. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فأمر بتقوى يوم الحساب. وكل هذا يدور على معنى واحد، وهو أن يتقي الإنسان محارم ربه، فيقوم بطاعته وينتهي عن معصيته. فالمتقون هم الذين قاموا بأوامر الله واجتنبوا نواهي الله، هؤلاء لهم مفازة، لهم مفاز. والمفاز هو مكان الفوز وزمان الفوز أيضا، فهم فائزون في أمكنتهم وفائزون في أيامهم. يقول عز وجل: حدائق وأعنابا. هذا نوع المفاز، حدائق أي بساتين عظيمة الأشجار، كثيرة الأشجار، منوعة الأشجار. وأعنابا، الأعناب جمع عنب، وهي من جملة الحدائق لكنه خصها بالذكر. وكواعب أترابا، الكواعب جمع كاعب، وهي التي تبين ثديها ولم يتدلل بل برز وظهر كالكعب، وهذا أكمل ما يكون في جمال الصدر. وأترابا أي على سن واحدة لا تختلف إحداهن عن الأخرى كبرا كما في نساء الدنيا، لأنها لو اختلفت إحداهن عن الأخرى كبرا فربما تختل الموازاة بينهما، وربما تكون إحداهما محزونة إذ لم تساوي الأخرى، لكنهن أتراب. وكأسا دهاقا أي كأسا ممتلئة، والمراد بالكأس هنا كأس الخمر، وربما يكون للخمر وغيره، لأن الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. الكأس الدهاق يعني المملوءة من الخمر، وربما يكون من الخمر وغيره، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون في الجنة لغوا أي كلاما باطلا لا خير فيه، ولا كذابا أي ولا كذبا، فلا يكذبون ولا يكذب بعضهم بعضا، لأنهم على سرر متقابلين، قد نزع الله ما في صدورهم من غل وجعلهم إخوانا، جزاء من ربك عطاء حسابا، أي أنهم يجزون بهذا جزاء من الله سبحانه وتعالى على أعمالهم الحسنة التي عملوها في الدنيا واتقوا بها محارم الله. وقوله عز وجل حسابا أي كافيا، مأخوذة من الحسب وهو الكفاية، أي أن هذا الكأس كأس كاف لا يحتاجون معه إلى غيره لكمال لذته وتمام منفعته. ثم قال عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، فالله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء. قال الله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، فهو رب السماوات السبع الطباق، ورب الأرض وهي سبع كما ثبت ذلك في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما بينهما أي ما بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة كالغيوم والسحب والأفلاك وغيرها مما نعلمه ومما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح، يعني أن الناس لا يملكون خطابا من الله، ولا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذن الله، وذلك يوم يقوم الروح وهو جبريل والملائكة صفا أي صفوفا صفا بعد صف، لأنه كما جاء في الحديث تنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالخلق، ثم ملائكة السماء الثانية من ورائهم، ثم الثالثة والرابعة والخامسة، وهكذا صفوفا لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي لا يتكلمون الملائكة ولا غيرهم، كما قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، إلا من أذن له الرحمن بالكلام، فإنه يتكلم كما أذن له وقال صوابا، أي قال قولا صوابا موافقا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وذلك بالشفاعة، إذا أذن الله لأحد أن يشفع شفع فيما أذن له فيه على حسب ما أذن له. قال الله تعالى ذلك اليوم الحق، أي ذلك الذي أخبرناكم عنه هو اليوم الحق، والحق ضد الباطل أي الثابت الذي يقوم فيه الحق ويقوم فيه العدل، يوم لا ينفع نفس يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أعانني الله وإياكم على ذلك اليوم. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي من شاء عمل عملا يؤوب به إلى الله ويرجع به إلى الله، وذلك العمل الصالح الموافق لمرضات الله تعالى. وقوله لمن شاء، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، قيدتها آية أخرى وهي قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني أننا لنا الخيار فيما نذهب إليه، لا أحد يكرهنا على شيء، لكن مع ذلك خيارنا وإرادتنا ومشيئتنا راجعة إلى الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإنما بين الله ذلك في كتابه من أجل أن لا يعتمد الإنسان على نفسه وعلى مشيئته، بل يعلم أنها مرتبطة بمشيئة الله حتى يلجأ إلى الله في سؤال الهداية لما يحب ويرضى. لا يقول الإنسان أنا حر أريد كما شئت وأتصرف كما شئت، نقول الأمر كذلك لكنك مربوط بإرادة الله عز وجل. ثم قال تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا، أي خوفناكم من عذاب قريب وهو يوم القيامة. يوم القيامة في الحقيقة يا إخواننا قريب، ولو بقت الدنيا ملايين السنين فإنه قريب، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فهذا العذاب الذي أنذرنا الله قريب، ليس بين الإنسان وبينه إلا أن يموت، والإنسان لا يدري متى يموت، قد يصبح ولا يمسي أو يمسي ولا يصبح. ولهذا كان علينا أن نحزم في أعمالنا وأن نستغل الفرصة قبل فوات الأوان. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، المرء أي كل امرئ ينظر ما قدمت يداه، ويكون بينه وبين ويكون بين يديه، ويعطى كتابه ويقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الكافر من شدة ما يرى من الهول وما يشاهد من العذاب، يقول يا ليتني كنت ترابا، أي ليتني لم أخلق، أو ليتني لم أبعث، أو إذا رأى البهائم التي يقضي الله بينها ثم يقول كوني ترابا فتكون ترابا، يتمنى أن يكون مثل البهائم. فقوله كنت ترابا تحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول يا ليتني كنت ترابا فلم أخلق، لأن الإنسان خلق من تراب. المعنى الثاني يا ليتني كنت ترابا فلم أبعث، يعني كنت ترابا في أجواف القبور. أو المعنى الثالث أنه إذا رأى البهائم التي قضى الله بينها وقال لها كوني ترابا فكانت ترابا، قال ليتني كنت ترابا، أي كما كانت هذه البهائم، والله أعلم. وإله هنا تنتهي سورة النبأ، وفيها من المواعظ والحكم وآيات الله عز وجل ما يكون موجبا للإيقان والإيماء. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه، وأن يجعله موعظة لقلوبنا وشفاء لما في صدورنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الآن فإلى الأسئلة إذا كان عند أحد سؤال، ونبدأ من اليمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ سائل يقول يرد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله لا يكونن من أمتي أقوام كذا وكذا، هل القصد في الحديث أمتي المسلم والكافر أم المسلم فقط؟
الحديث عام من هذا وهذا، لكن الغالب أنها تكون للمؤمنين، ولكنه ليس هذا دليلا على جواز هذا الشيء الذي يقع، بل قد يكون للتحذير منه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذا لم يقله على وجه التقرير، لكنه قاله على وجه التحذير، يعني فاحذروا من هذا. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذر القدة وقدة، قال اليهود والنصارى، قال فمن، فهو أخبر بأن من أمته من يتبع اليهود والنصارى، ولكنه لم يقل ذلك على سبيل التقرير بل على سبيل التحذير. نعم يجيك المفتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، وقفت على حديث ما معناه لا اعتكاف إلا في المسائل الثلاثة.
نعم.
ومن المعلوم أن في كتب الفقه والحديث دائما نقرأ أحكام الاعتكاف وتفصيله وما يشرع له وما يبطله إلى آخره، كيف ذلك؟
نعم. هذا الحديث الذي أشرت إليه هو من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، رأى أقواما معتكفين في مسجد الكوفة بين بيته وبيت عبد الله بن مسعود، فجاء إلى ابن مسعود يحدثه بأنه رأى أقواما يعتكفون في المسجد في الكوفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى. فقال له عبد الله بن مسعود لعلهم حفظوا يعني ولم تحفظ وذكروا ونسيت، فكأنه ابن مسعود رضي الله عنه كأنه رجح فعلهم على فعل حذيفة أو على ما قاله حذيفة رضي الله عنه. ولا شك أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مخالف لعموم قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمساجد عامة ليس فيها تخصيص، ولا يمكن أن يخاطب الله الأمة بهذا الحكم العام في الاعتكاف ويقول في المساجد ثم لا يراد به إلا ثلاثة مساجد قد يدركها من يدركها من الناس وقد لا يدركها. ثم إذا على تقدير الصحة إذا قدرنا أنه صحيح محفوظ فإنه يعني أنه لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد، وليس المعنى الاعتكاف يصح. ولهذا نرى أن الاعتكاف يصح في كل مسجد، في المساجد الثلاثة وفي غيرها، ويكون ذلك في العشر الأواخر من رمضان كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كما قال بعض أهل العلم إنه ينبغي لكل من دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه، فإن هذا بدعة لم يكن معروفا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأصحابه، ولو كان من الشرع لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله. فها هو يتحدث عليه الصلاة والسلام عمن تقدم إلى يوم الجمعة ويقول من اغتسل فجاء في الساعة الأولى فله فكأنما قرب بدنه إلى آخر الحديث، ولم يقل ولينوي الاعتكاف مع أنه حث على المجيء مبكرا، ولم يقل ولينوي الاعتكاف حتى تأتي الصلاة. فالصواب أن الاعتكاف المشروع ما كان في العشر الأواخر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما هو الضابط في تقديم التعازي لأهل الميت؟
ما هو إيش
الضابط؟
نعم.
في تقديم التعازي لأهل الميت، خاصة وأننا نجد في بعض البلدان أنهم يقرؤون الفاتحة على الميت، وأنهم يستدلون بذلك بأنه إذا كان القراءة على المريض مثلا كالرقية فالميت من باب أولى أن يقرأ عليه الفاتحة. ونرجو البسط في هذه المسألة لأننا نجد كثير من الخلافات فيها. جزاكم الله خير.
العزاء مشروع لكل مصيبة، مشروع لكل مصيبة، فيعزى المصاب وليس الأقارب فقط. قد يصاب الإنسان بموت صديقه أكثر مما يصاب بموت قريب، وقد يموت القريب للشخص ولا يصاب به ولا يهتم به، وربما يفرح بموته إذا كان بينهما مشاكل. فالعزاء في الأصل إنما هو لمن أصيب، ويعزى يعني يقوى على تحمل الصبر، إن من عزيته أي قويته على تحمل الصبر. وأحسن ما يعزى به ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أرسل إلى إحدى بناته فقال مرها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. وأما اجتماع الناس للعزاء في بيت واحد فإن ذلك من البدع، فإن انضم إلى ذلك صنع الطعام في هذا البيت كان من النياحة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون ذلك، أي الاجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام يرونه من النياحة. والنياحة كما يعلمه كثير من أهل العلم أو من طلبة العلم من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن النائحة والمستمعة. وعلى هذا فيجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة أن هذا أمر غير مشروع، وأنهم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة، وأن الواجب على خلف هذه الأمة أن يتبعوا سلفها. فهل جلس النبي عليه الصلاة والسلام للعزاء في بناته، في أولاده، في زوجته خديجة وزوجته زينب بنت خزيمة؟ هل جلس لهذا؟ هل جلس أبو بكر؟ هل جلس عمر؟ هل جلس عثمان؟ هل جلس علي؟ هل جلس أحد من الصحابة ينتظرون من يعزيهم؟ أبدا لم يفعل هذا. ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأما ما تلقي عن الآباء وجرت به العادات فهذا يعرض على الكتاب والسنة وهدي السلف، فإن وافقه فهو مقبول، لا لأنه عاده ولكن لأنه وافق السنة، وما خالفه فيجب أن يرفض. ولا ينبغي لطلبة العلم أن يخضعوا للعادات وأن يقولوا كيف ننكر على آبائنا وأمهاتنا وأخواننا شيئا معتادا، لأننا لو أخذنا بهذه الطريق ما صلح شيء، بقيت الأمور على ما هي عليه من الفساد. وأما قراءة الفاتحة فهي أيضا بدعة على بدعة، فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعزي بقراءة الفاتحة أبدا ولا غيرها من القرآن. وأما قولهم إنه يقرأ بها على المريض فنقول إنه يقرأ بها على المريض ليشفى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية فهي تقرأ على المرضى ويشفون بإذن الله. لكن الميت ميت، هل إذا قرأناها عليه سيشفى؟ أبدا لن يشفى، هو سيموت، هو ميت، ما يبعث إلا يوم القيامة. كل هذه من الأشياء التي يجب على طلبة العلم أن ينتزعوها من مجتمعاتهم، وأن يعودوا إلى ما كان عليه السلف الصالح. فإذا قيل إذا متى نعزي؟ قلنا أولا العزاء ليس بواجب، غاية ما فيه أنه سنة. ثانيا أن العزاء للمصاب الذي نعرف أنه تأثر في المصيبة، فنعزيه ونرد عليه المواعظ حتى يطمئن. ثالثا أن العزاء المشروع ليس بالاجتماع في البيت، في أي مكان تلاقيه، في السوق، في المسجد وما أشبه ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، القائم قضاء ما فاته هل يجوز أن يقتدي به شخص آخر؟
نعم، يعني الرجل المسبوق الذي دخل مع الإمام في أثناء الصلاة ثم قام يقضي ما فاته، هل يأتم به أحد دخل معه؟
وتسلسل بعده.
نعم،
هذا التسلسل الثاني.
اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال إن هذا غير صحيح وأنه لا يصح أن يأتم به أحد، ومنهم من قال إنه صحيح لكن خلاف الأولى، وهذا هو الأقرب أنه صحيح لكن خلاف الأولى، وهو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا، كان الرجل إذا فاته شيء من الصلاة قام فقضاه وحده. ثم إن هذا يؤدي كما ذكرت إلى التسلسل، فيصلي من دخل مع هذا القاضي الذي يقضي ما فاته، وربما يفوته شيء يعني هذا الداخل فيقضي بعد من ائتم به، ثم يأتي ثالث ورابع، وفي هذه الحال يظهر جدا أنه بدعة. نعم.
بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، بعض أصحاب المزارع يشتري مثلا 50 فرخ نخلة مثلا ب50,000 دون أن يحدد نوع أو نفس الحجم الفراخة، لكن يشترط عليه أن لا يبيع شيء حتى يأخذ 50 حقه. فإذا كان لا يجوز فما رأيكم حث أمة المساجد بذلك؟ لأنه هذا سائر، وإذا كان يجوز فأرجو إفتانا، جزاكم الله خير.
لا شك أنه إذا اشترى منه فراخة نخل فإنه على قسمين: القسم الأول أن يشتري منه موصوفا في الذمة، وفي هذه الحال لا بد أن يحدد النوع والكمية والحجم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فمثل يقول: اشتريت منك يقول مثلا اشتريت منك 100 فرف شجرة سكرية بلحية بكذا وكذا من الدراهم. أما إذا كان معينا، كان يقول اشتريت منك فراخة هذا المقطر، فهذا لا بد أن يعين الفرخ، ولا يصح أن يكون موصوفا، بل يقول هذه الفراخة 10 ويعينها ويسلمها بما تعرف به. فإن لم يكن كذلك فهي مجهولة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر. نعم.
بسم الله، الحمد لله، صلى الله على رسول الله،
صلى وسلم على
فضيلة الشيخ. ما لو قام قائم من نومه ولم يبق على خروج الوقت إلا ما يكفيه لوضوءه، فهل في هذه الحال يتيمم ويصلي أو يتوضأ ولو خرج الوقت؟ الواجب أو الأولى في هذه المسألة حفظكم الله؟
نعم، إذا استيقظ الإنسان من نومه وقد بقي من الوقت ما لا يتسع لوضوئه وصلاته فإنه يتوضأ ثم يصلي ولو خرج الوقت، وذلك لأن النائم يكون وقت الصلاة في حقه وقت استيقاظه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني أو استيقظ. فالواجب أن يتطهر أولا ثم يصلي ثانيا ولو خرج الوقت. وفي هذه الحال تكون صلاته على القول الراجح تكون أداء، أي كالذي صلى في الوقت. ولكن يجب علينا أن ننتبه إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يغلب جانب النوم على جانب الصلاة، بل الواجب أن يكون عنده منبه ساعة أو تلفون يأمر مثل أصحابه أن يزهموا عليه إذا حان وقت الصلاة، وإذا كان عنده في البيت أحد يستيقظ فليطلب منه أن يوقظه. وأما التهاون فإنه لا يجوز، فيجب أن ننتبه لهذا الأمر. يعني لا يقول قائل إن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فليصلي هذا ذكرها، يدل على أن الأمر هين. لا، لكن النوم إذا لم يكن عند الإنسان من يوقظه ولم يتمكن من الاستيقاظ ولا وتعذرت الوسائل كلها، ففي هذه الحال يكون معذورا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أي يجب أن يتوضأ وجوبا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. في قوله تعالى سورة الأنفال يقول تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هل في نكتة بلاغية في مسألة ولكن الله ألف بينهم ولم يذكر قلوبهم؟
نعم، المعلوم لأن قوله ولكن الله ألف بينهم أظهر في التأليف من قوله ألف بين قلوبهم، لأنها إذا تآلفت الظواهر كان ذلك دليلا على تآلف البواطن. لكن لو تألفت البواطن فقد تتخلف أو يتخلف التآلف في الظواهر. فلهذا قال الله تعالى لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا وجه. الوجه الثاني أن المدار على تأليف القلوب، وهو أمر باطن لا يقدر عليه إلا الله، أما تأليف الظواهر فقد يأتي شخص من الناس ولا سيما من له كلمة في مجتمعه ويؤلف بين اثنين تأليفا صوريا ويقول أنا ألفت بين هذين الرجلين وجمعت بينهما وأصلحت بينهما لكن قلوبهما متعادية. ومثل هذا التآلف لا يدوم طويلا، فلهذا قال ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نعم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للكفار الذين يريدون الدخول في الإسلام ويرى بعض الأخوة أن لا يستعجل في دخولهم في الإسلام، بل يرى أن يعطوا كتبا وأشرطة ويبقوا شهر وشهران حتى يتعلموا ويتفقهوا في العقيدة الإسلامية، هل أولى وهم يريدون الإسلام يأتي الرجل ويقول أريد أن أدخل في الإسلام وبعد ذلك تخبروني بما يجب علي من العبادات، هل أولى أن نسارع ونجعله يدخل في الإسلام أم نعطيه فرصة حتى يتعلم ثم يسلم؟
الواقع أن بعض الناس كما ذكرت يقول هؤلاء الذين جاءوا إلينا وافدين، قد يقول قائل منهم أنا أريد الإسلام وهو جاهل به، فإذا دخل في الإسلام ثم لم يروق له ولم يستحسن شعائر الإسلام نكس على عقبيه، وحينئذ تكون الطامة أعظم، لأنه إذا دخل بالإسلام ثم نكس صار مرتدا، لكن لو بقي على دينه صار كافرا أصليا، والمرتد أعظم من الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي يقر على دينه والمرتد لا يقر على ردته، يدعى للإسلام فإن تاب وإلا قتل. فيرى بعض الإخوة أن لا نتعجل، ثم إن بعض هؤلاء العمال قد يدعي أنه مسلم لغرض دنيوي ليس لحب في الإسلام، فكوننا نقيم عليه الحجة ببيان الإسلام ثم يدخل عن بصيرة أولى، رحمك الله، أولى من كوننا نتعجل. وعلى هذا فينبغي أن ينظر للقرائن، إذا رأينا أن هذا الرجل عامل بين قوم مسلمين وكانوا يشاهدهم ويشاهدوا طهارتهم وصلاتهم وأذكارهم وسيرهم، فهذا من حين ما يقول إنه راغب في الإسلام نقبل منه. وأما إذا كان جاهلا وقد أتى حديثا ولم يدع عن الإسلام شيئا، فهنا يحسن أن نبين له الإسلام أولا ثم نقبل منه دعوة الإسلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل اسم أو هل محي والستير يعتبران من أسماء الله؟ كذلك بعض الموظفين يا شيخ عندهم وقت لا عمل لهم فيه.
لا، سؤال واحد. المحي ليس من أسماء الله، من أسماء الله الحي، أما المحي فهو فعل من أفعال الله، قال الله تعالى وهو الذي يحيي ويميت، هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون. فالمحيي فعل من اسم فاعل من أحيا، فهو من صفات الأفعال وليس من الأسماء. وأما الستير فقد ورد فيه الحديث ولكن يحتاج إلى نظر في صحته، فإذا صح فهو من أسماء الله، لأن مذهب السنة والجماعة أن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله فإنه ثابت. نعم، يعني فإنه ثابت، أي ثابت التسمية به. بعده.
فضيلة الشيخ، الحديث لا 70 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، ما المقصود بالاكتواء
نعم، هذا الحديث حديث طويل مشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سوادا عظيما قد سد الأفق، فقيل له هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فجعل الصحابة رضي الله عنهم يعني يتساءلون بينهم من هؤلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون. قوله لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم لمرض كان فيهم، ولا يكتوون لا يطلبون من أحد أن يكويهم، ولا يتطيرون لا يتشاءمون. وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون اعتمادا كليا. وعلم من قوله لا يسترقون أنهم لو قرأوا على غيرهم فلا بأس ولا يحرمون من هذا الثواب العظيم، وأنه لو قرأ عليهم غيرهم بلا طلب منهم فلا بأس ولا يحرمون من هذا الثواب العظيم. وكذلك من اكتوى، من كواه غيره بلا طلب منه فإنه لا يحرم هذا الثواب. وأما التطير فهو التشاؤم. قال العلماء التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. التشاؤم بمرئي مثل أن يرى شيئا فيقع في نفسه التشاؤم، كأن يرى طيرا أسود فيقول هذا سواد يومي، كأن يرى شيئا أمامه عثر فمات فيتشاءم ويقول إن ذهبت إلى هذا الطريق حصل لي مثل ما حصل لهذا الشخص أو ما أشبه ذلك. والتشاؤم بمسموع مثل أن يسمع كلمة فيتشاءم بها، سمع كلمة نابية فتشاءم ورجع عن حاجته. والتشاؤم بالمعلوم التشاؤم بالأيام أو بالشهور كما كان أهل الجاهلية يفعلون، منهم من يتشاءم بشهر صفر، منهم من يتشاءم بشهر شوال، ومنهم من يتشاءم بيوم الأربعاء وغير ذلك مما هو معروف من في طرق الجاهلية. فإن الطيرة من الشرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، الطيرة شرك، وعلى الإنسان أن يتوكل على الله ويعتمد، وإذا رأى أن من الخير أن يفعل فليفعل ولا يهمه ما سمع ولا ما رأى، لأن الطيرة من الشرك. وأما التوكل فهو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب النافعة، لأن التوكل بدون فعل الأسباب النافعة يسمى تواكلا وليس توكلا. فإن سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يفعل الأسباب التي تقيه. ففي غزوة أحد ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين خوفا من السهام، وضرب الخندق على المدينة لئلا يدخلها العدو، واختفى في غار ثور ثلاثة أيام لئلا يدركه العدو. فالأسباب النافعة فعلها لا ينافي التوكل أبدا، بل هو من مقتضى التوكل. فهذه الأوصاف الأربعة أنهم لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هي من صفات من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولكن ليعلم أنه لا بد أن يكون عندهم إيمان. فلو فرضنا أن أحدا اتصف بهذه الصفات لكنه لا يصلي فهذا لا يدخل الجنة أبدا لا بحساب ولا بغير حساب، لأن من لا يصلي كافر. ولا ينفعه أنه لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير وأنه يتوكل ويعتمد على الله. فيجب أن ننتبه لهذه المسألة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، ما معنى الفاضل والمفضول وأيهما أفضل؟
معلوم أن المفضول يعني الذي فضله غيره، والفاضل الذي فيه الفضل. فإذا قيل فاضل ومفضول فالفاضل هنا بمعنى أفضل، وأما إذا قيل فاضل بدون ذكر المفضول فالفاضل قد يكون غيره أفضل منه. فالمراتب ثلاثة: أفضل وفاضل ومفضول. فإذا قيل أفضل فمعناه أنه لا بد من شيء مفضول. مثال ذلك: رجل يريد أن يتفرغ لطلب العلم أو يصلي نوافل. صلاة النوافل لا شك أن فيها فضلا، لكن طلب العلم أفضل منها بكثير. شخص آخر أراد أن يتصدق على فقير عنده بعض الكفاية، وآخر أراد أن يتصدق على فقير ليس عنده شيء من الكفاية، فالأفضل الثاني، وكلاهما فيه فضل. ولكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. مثاله: قراءة القرآن من أفضل الذكر، والقرآن أفضل الذكر. فلو كان رجل يقرأ وسمع المؤذن يؤذن، فهل الأفضل أن يستمر في قراءته أو أن يجيب المؤذن؟ هنا نقول الأفضل أن يجيب المؤذن، وإن كان القرآن أفضل من الذكر، لكن الذكر في مكانه أفضل من قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن غير مقيد بوقت، متى شئت فقر. لكن إجابة المؤذن مربوطة بالمؤذن. كذلك أذكار الصلوات الخمس التي بعد الفرائض، لو قال قائل: أنا أريد من حين أن أسلم أن أقرأ القرآن، فهل الأفضل أن أقرأ القرآن أو أن أقول الذكر الوارد؟ ما الجواب؟ الذكر الوارد. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. مع أن قراءة القرآن من أفضل الأعمال، لكن يقول: إذا كنت راكعا فأنت منهي أن تقرأ القرآن. حتى إن بعض نعم وكذلك إذا كنت ساجدا فإنك منهي أن تقرأ القرآن، وتقول: سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. وقد قال بعض العلماء: لو قرأ الإنسان القرآن وهو راكع أو ساجد بطل الصلاة، لأنه فعل شيئا منهيا عنه. فأنت ترى الآن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني نهيت، يعني نهاني ربي، أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، مع أن القرآن من أفضل الذكر. وخلاصة الجواب أن نقول: الأعمال لها مراتب، بعضها أفضل من بعض، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، يقول بعض الإخوان أن من أدى أركان الإسلام الخمسة أصبح مسلما، ولم يطبق السنة النبوية من حف الشارب وإرخاء اللحية وقص الثوب لم يصبح مؤمنا أو مستقيما، أفيدونا جزاكم الله خير.
هذا صحيح، أن الإنسان إذا أتى بأركان الإسلام الخمسة فهو مسلم، حتى لو حلق لحيته أو نزل ثوبه إلى أسفل من الكعبين فهو مسلم. بل هو مؤمن لكنه ناقص الإيمان لارتكابه هذه المعصية وإصراره عليها. لأنك لو قلت ليس بمسلم فقد أخرجته من الإسلام، والإخراج من الإسلام ليس بالهين. لا يجوز لنا أن نخرج شخصا من الإسلام إلا بدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لأن الإخراج من الإسلام حكم من أحكام الله يترتب عليه مسائل عظيمة. فإذا كان ليس لنا أن نقول هذا حرام إلا بدليل، أو هذا واجب إلا بدليل، فليس لنا أن نقول إن هذا كفر إلا بدليل، ولا نقول هذا كافر إلا بدليل. والأمة الإسلامية ما فرقها إلا مثل هذا القول المبني على الوهم. فالخوارج لماذا خرجوا على الأئمة وأفسدوا الشيء الكثير من الأمة إلا لأنهم يكفرون بكبائر الذنوب ويقولون من فعل كبيرة فهو كافر مخلد في النار يجب قتاله. ومن قرأ التاريخ عرف ما حصل من ظهورهم من المفاسد العظيمة. فالحاصل أن الكفر ليس بالأمر الهين، قد يعصي الإنسان معاصي كثيرة لكن يبقى مؤمنا إلا أنه مؤمن ناقص الإيمان. ولو سألتكم ما هو أعظم شيء من العدوان على بني آدم لكان الجواب القتل، قتل أعظم من أخذ المال، ومع ذلك جعل الله تعالى القاتل أخا للمقتول. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. من يعني بأخيه؟ المقتول. من عفي له من أخيه أي من دم أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال تعالى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأنتم ترون الآن القاتل لا يخرج من الإيمان والمقاتل للمؤمنين لا يخرج من الإيمان، فكيف إذا حلق لحيته أو أرخى ثوبه نقول إنه ليس بمسلم؟ لا، نقول هو مسلم لكنه ناقص الإيمان بما معه من المعاصي.
يا شيخ السلام عليك، في جماعة صلوا أحد الفروض وسهى الإمام بالركعة الأخيرة السجدة الأخيرة لم يسجد وسلم وانصرف المأمومين، من المأمومين من أتى بالسجدة فارق الإمام، ومنهم من قام وخرج خارج المسجد، ومنهم من أعاد الصلاة كليا، فذكر الإمام فانصرف إلى وقام بالسجدة وسلم لم يسجد السهو. من المعلوم أن السجود ركن وتبطل الصلاة سهوا أو عمدا، فما
لكن سجد السجدة ولا سجد السهو فقط؟
لا، السجدة فقط.
ها؟
السجدة فقط
ولا مسجد السهو؟
نعم. فما حكم المأمومين؟
الواجب على المأموم إذا أخل إمامه بركن أو واجب أن ينبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء. فالواجب على المأمومين أن يسبح وأن يلح في التسبيح حتى يرجع الإمام. وإذا قدر أن الإمام لم يفهم فليقرأ آية تشير إلى ذلك، مثلا هذا الرجل الذي ترك السجدة الأخيرة وسلم، يجب على المأمومين أن يسبح ويقول سبحان الله حتى ينتبه. فإذا لم ينتبه فليقرأ آية من القرآن تذكره، مثل أن يقول اسجد واقترب أو كلمة أو آية نحوها تذكره. أما في القضية الواقعة فالذين سجدوا السجدة الثانية وسلموا صلاتهم صحيحة، والذين لم يسجدوا حتى طال الزمن يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة من أولها. والذين ذكروا عن قرب ثم سجدوها يجب عليهم بعد السلام أن يسجدوا سجدتين للسهو ويسلموا. فأنت اسأل هؤلاء الأخوة الذين حصل منهم ما حصل، من قال منهم أنه لم يسجد حتى الآن فمره بأن يعيد صلاته من أول. نعم.
فضيلة الشيخ، إن من العادات المتبعة عندنا في بلاد القصيم أن يطلق على أبي الزوجة خال، وكذلك على أم الزوجة خالة، وبعضهم يطلق عمة وعمة. وبعض الأخوة سمع منك في تفسير سورة النساء أنه لا يجوز أن يطلق على هذا الاسم على أبي الزوجة أو الأم، فما هو البديل وما صحة هذا الكلام؟
نعم.
جزاك الله خير.
أما أبو الزوجة فلا يسمى خالا ولا عما، لأنه ليس خالا شرعا ولا عما شرعا، وكذلك أم الزوجة ليست خالة ولا عما، فلا ينبغي أن يسمى أبو الزوجة خالا أو عما ولا أم الزوجة خاله عمة، وإنما يسمون بالتسمية التي سموا بها عند أهل العلم وهم الأصهار، فيقال صهري فلان، أبو زوجة فلان، صهرة فلانة، أم زوجة فلانة. وأما أن يسموا بأسماء شرعية لا يتصفون بما تقتضيه هذه الأسماء فإن ذلك لا ينبغي، ولكننا لم نقل أنه حرام، ولعل الذي سمع كلامي أي قولي لا ينبغي ظن أن هذا يعني التحريم، فالأولى أن الإنسان يسمي الأشياء بتسمياتها الحقيقية الشرعية. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نسمي العشاء بالعتمة، صلاة العشاء، وقال لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، كما قال تعالى من بعد صلاة العشاء يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. ولم يقل العتمة، والعتمة هي إعتام الأعراب بالإبل، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلبنا الأعراب على تسميتنا الصلاة بغير اسمها الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري جزء من الحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام والله الذي لا إله غيره إن منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. الحديث يوجد في أواسط الشباب من يقول إذا كان الهداية مقدرة أو متعلق بالمشيئة فلا يعني يكون هناك داعيا إلى أن أعمل الصالحات وأن ألتزم عطاء الله عز وجل، فما رأيكم يا شيخ في هذا القول؟
نعم، لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فإذا قال قائل إذا كان الأمر مقدر فلا فائدة من العمل، وأصر على ذلك ونفذ ما قال، علمنا أنه من أهل الشقاوة والعياذ بالله، لأنه لم ييسر لعمل أهل السعادة. ثم نقول لهذا الرجل هل أنت تعلم أن الله قد قدر عليك أنك من أهل الشقاوة حتى تعمل بعملهم؟ فسيقول لا. نقول إذن قدر أن الله كتبك من أهل السعادة واعمل بعمل أهل السعادة. ثم نقول ثالثا أنت الآن لو قيل لك إن البلد الفلاني فيه تجارة كبيرة وهو بلد آمن، بلد فيه الساعة الرزق، وبلد آخر دون ذلك بكثير، هل أنت تقول لا أذهب إلى البلد الأول لأنه لو قدر لي لذهبت وتذهب للبلد الثاني، أو تذهب للبلد الأول وتقول إنه قد قدر لي؟ الجواب أنه سيقول بالأخير، سيذهب إلى البلد الذي يرى أنه أنفع له ويقول إنه قد قدر لي أن أذهب إليه. هكذا أيضا طريق الجنة والنار، الجنة والنار لنفرض أنهما بلدان، هل تذهب إلى البلد بلد الشقاء والعذاب أو بلد النعيم والسعادة؟ سيذهب إلى الثاني. فلهذا لا يقول ذلك القول الذي أشرت إليه إلا رجل مخذول والعياذ بالله. نعلم أنه إن أصر على ذلك فإنه مقدر عليه أنه من أهل الشقاوة وسيذيق بأس الله عز وجل، كما قال تعالى نعم بل وسيذوق، من سيذيق؟ سيذوق بأس الله عز وجل، لقول الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فهذا يوجب الحذر من أن يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس دون ما في باطن قلبه. ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح أيضا من أن رجلا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة وكان لا يدع للعدو شاذة ولا فادة إلا قضى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة شق عليهم كيف يكون هذا من أهل النار وهو بهذه الحال. ثم قال أحدهم أي أحد الصحابة والله لألزمنه، ألزم هذا الرجل أمشي معه حتى أنظر ماذا يكون الأمر. يقول فأصابه سهم، أصاب الرجل هذا الشجاع الجيد أصابه سهم فغضب وجزع، ثم أخذ بسيفه ووضعه على بطنه واتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره فمات. فجاء الرجل الذي كان لازما له إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أشهد أنك رسول الله، قال وبما؟ قال إن الرجل الذي قلت لنا إنه من أهل النار صارت خاتمته كذا وكذا، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وعلى هذا فيكون حديث عبد الله مسعود فيه التحذير من سوء الطوية وسوء النية، وأن الإنسان يجب إذا عمل بعمل أهل الجنة أن يكون عمله مبنيا على إخلاص وتوحيد حتى يكون نافعا له عند وفاته ومفارقته الدنيا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هناك مدرسة مدرسة فيها مصلى معد للصلاة الظهر فقط، في وقت صلاة الظهر يجبرن البنات على الدخول وبعضهم تكون حائض، فهل هذا المصلى له حكم المسجد إنما يجوز أن تجلس فيه؟ لأنهم يقولون إذا جلست في الفصول ممكن أن يحدثون بعض الأشياء الأخلاقية، فهل يعني ممكن يجبرنا أن ندخل المسجد؟
المصلى في المدارس ليس في حكم المسجد، بل هو مصلى، وليس ما تقام فيه الصلاة في مكان ما يعتبر مسجدا. المسجد ما أعد للصلاة على سبيل العموم وهيئ وبين، وأما مجرد أن نتخذ مكان نصلي فيه فهذا لا يجعله مسجدا. وعلى هذا فيجوز المرأة الحائض، فيجوز للمرأة الحائض أن تدخل فيه وتبقى. نعم.
بالنسبة يعني لصلاة العيد
لا
ومنع.
سأل واحد
نفس السؤال.
إيه سأل بعد شو هلا فيه ناس قبلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يلزم أو هل الجلوس إلى الإشراق ملزم للمصلي أن يكون في مصلاه الذي صلى فيه الفجر، وإن كان حريصا على الأجر وكان هناك عارض كذهاب إلى الجامعة أو طارئ يطرأ عليه وهو يريد الأجر ولكن هذا الطارئ يعرض عليه في هذا الوقت؟
الجلوس في مصلى صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين ليس بواجب، ولكنه سنة مرغب فيه، فإذا عارضه واجب أو عارضه ما هو أفضل منه كطلب العلم فليذهب إلى ما هو أفضل. يعني لو قال قائل إن جلست في مكاني هنا في المسجد حتى تطلع الشمس وصليت ركعتين، أو أذهب إلى حلقة في مسجد آخر حلقة علمية، قلنا الذهاب إلى حلقة علمية أفضل. وكذلك الجامعة، فإن دروس الجامعة دروس علم شرعي، فهو أفضل من أن تبقى في مصلاك حتى تطلع الشمس.
طيب يا شيخ، في نفس السؤال يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، من المعلوم أنه يعني لا يخلد في النار إلا أهل الشرك، ولكن في قوله تعالى وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها،
جزاؤه جهنم خالدا فيها،
فكيف أن نجمع هذه الآية، خاصة أن أهل الخوارج يستدلون بها على كفر صاحب الكبيرة؟
هذه الآية من الآيات المتشابهة، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في من قتل نفسه بشيء أنه يعذب به في جهنم خالدا فيها، خالدا مخلدا فيها أبدا، فهو من النصوص المتشابهة. والقاعدة عند أهل الإيمان أن النصوص المتشابهة تحمل على النصوص المحكمة، والنصوص المحكمة دلت على أن قتل النفس لا يخرج به الإنسان من الإيمان، ومنها ما ذكرته آنفا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء. فإذا كان كذلك فإن الواجب أن تحمل الآية وكذلك الأحاديث على معنى لا يتنافى مع النصوص الأخرى، فنقول القتل قتل المؤمن عمدا وقتل النفس عمدا سبب للخلود في النار، سبب، والسبب قد يعارضه مانع يمنع من حصول المسبب. أرأيت مثلا في باب الفرائض، القرابة سبب من أسباب إيش؟ من أسباب الإرث، لكن قد يوجد مانع يبطل هذا السبب. لو كان الأب كافرا والابن مؤمنا فمات الابن فإن الأب لا يرث، ولو مات الأب لم يرث الابن لوجود اختلاف الدين. فهكذا هذه الآيات والأحاديث التي فيها الوعيد، نقول هذه الأفعال التي رتب عليها هذا الوعيد وهو الخلود في النار سبب من الأسباب، وإذا كان سببا فمقتضى ذلك أن يحترز الإنسان منها، لأنه قد يكون هذا السبب لا مانع له، كما جاء في الحديث لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني أن من أصاب دما حراما فإنه يوشك أن يزيغ فيموت على الكفر. فنقول هذا الوعيد، هذا الفعل أي قتل النفس المؤمنة عمدا سبب للخلود في النار، هذا السبب قد يوجد مانع يمنع منه وهو الإيمان، فإن من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فإنه لا يخلد في النار. عرفت؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن هذا في من استحل القتل فإنه يخلد في النار، لكن هذا الوجه لما ذكر للإمام أحمد أن فلانا قال يخلد في النار من قتل المؤمن عمدا مستحلا له ضحك، وقال إذا استحل قتل المؤمن فإنه كافر سواء قتله أم لم يقتله، فهذا جواب ليس بشيء. وقال بعض العلماء في جواب آخر فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن جازاه الله، فجعل الآية على تقدير شرط، يعني إن جازاه فهذا جزاؤه، وإن لم يجازه بل عفى عنه فإنه لا 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 يحصل له هذا العذاب. قالوا لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال بعض أهل العلم إن هذا خرج مخرج الزجر والتنفير، وما خرج مخرج الزجر والتنفير فإنه لا يقصد به هذا الحكم بعينه، وإنما يقصد تنفير الناس منه، كما تقول لابنك والله لئن فعلت ذلك لأقتلنك، وأنت لو فعلهم هل تقتلهم؟ ها؟ أي قد لا تضربه، هو قال لأقتلنك، هدده بالقتل وهو لن يقتله، لكن من شدة التنفير عبر بذلك. فقالوا إن الله عبر بالخلود في النار في من قتل المؤمن عمدا تنفيرا منه وزجرا، وليس المراد إيقاع حقيقة ذلك. وقال بعض العلماء وهو الوجه الخامس إن الخلود لا يقتضي التأبيد، لأن الخلود يأتي في اللغة العربية بمعنى المكث الطويل لا الدائم، وهذا الوجه يمكن أن يجاب به عن الآية الكريمة لأن الله لم يذكر فيها التأبيد، لكن لا يمكن أن يجاب به عن الحديث أنه أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. وعلى كل حال ففيما أرى أن أحسن الأجوبة الوجه الأول، أن القتل عمدا للمؤمن سبب للخلود في النار، ولكن هذا السبب قد يوجد فيه ما يمنع فيكون ذلك أو فيكون في ذلك تحذير شديد أن يفعل الإنسان هذا الفعل لأنه سبب للخلود في النار، فإذا فعله كان السبب موجودا محققا والمانع غير محقق، قد لا يحصل مانع. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، إنسان تهاون في إخراج الزكاة لمدة 5 سنوات والآن تائب، هل التوبة تسقط إخراج الزكاة؟ وإذا لم تسقط إخراج الزكاة فما الحل وهو وهذا المال يقدر أكثر من 10,000 وهو لا يعرف مقداره الآن؟
نعم، الزكاة عبادة لله عز وجل وحق للفقراء، فإذا منعها الإنسان كان منتهكا لحقين، حق الله وحق الفقراء أو غيرهم من أهل الزكاة. فإذا تاب بعد 5 سنوات كما جاء في السؤال سقط عنه حق الله عز وجل، لأن الله تعالى قال في كتابه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وبقي الحق الثاني وهو حق مستحق الزكاة من الفقراء وغيرهم، فيجب عليه تسليم الزكاة لهؤلاء، وربما يتاب ثواب الزكاة مع صحة توبته لأن فضل الله واسع. أما تقدير الزكاة هل يتحرى ما يرى أنه مقدار الزكاة؟ بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ف10,000 مثلا زكاتها في السنة كم؟ 250. فإذا كان مقدار الزكاة 250 فليخرج 250 عن السنوات الماضية، إلا إذا كان في بعض السنوات قد زاد عن 10 فليخرج مقدار هذه الزيادة. نعم، 5 سنوات عن كل ما مضى من السنين. نعم.
شيخ، رجل باع سلعة لرجل غني بسعر
ثم جاء آخر فباع فقير فرعاه في السعر، فعلم الغني فجاء يعاتبه، فما حكم هذا البيع؟
إذا باع الإنسان سلعة على شخص بثمن ثم باعها على شخص آخر بثمن أقل محاباة ومراعاة له، إما لقرابة أو صداقة أو فقر أو غير ذلك، فليس للأول حق في مطالبة البائع بتخفيض الثمن الذي جرى عليه العقد، إلا إذا كان قد زاد عليه زيادة لا يتسامح في مثلها عن السوق، مثلا باع عليه بمئة وهي في السوق بخمسين، هنا له الحق في مطالبته بتنزيل الثمن إلى ما تساوي في السوق. أما لو كانت قيمته في السوق مئة فباع عليه بمئة ثم جاء رجل آخر فقير أو صديق أو قريب فباعها عليه بخمسين، فليس للمشتري أن يطالبه لأنه لم يقبل ولم يغره، بل باع عليه بثمن يبيع به الناس. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أقول يا شيخ، سمعنا من أشرتك أن قول راجح لك في الطلاق ثلاث أنه يقع واحدة، نعم؟
نعم.
لكن لو طلق شخص ثلاثا وقال أنا في نيتي ليس للتأكيد وإنما ثلاثا، يعني أريد وقوع الثلاث، هل تقع الثلاثة؟
إذا قال رجل زوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال أردت التوكيد فهي واحدة، ولا أعلم في هذا خلافا بين العلماء، لكن إذا قال أردت التأسيس وأن كل طلقة نافذة فأكثر أهل العلم على أنها ثلاث وأنها تبين بها المرأة، والراجح أنها واحدة لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم، كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وعمر طلاق الثلاث واحدة، فلما تتايع الناس في ذلك قال عمر رضي الله عنه أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم، فألزمهم عمر بالثلاث فتبعه أكثر أهل العلم على هذا، ولكن الصحيح أنها واحدة، سواء قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق.
أحسن الله إليكم. رجل إذا كان تحت الرجل امرأة نصرانية أو يهودية أو مملوكة، فكيف اللعان؟ هل يقع اللعان؟
أما المملوكة فلا لعان بينه وبينها لأنها مملوكة وليس زوجة له، والله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. وأما اليهودية والنصرانية فيجرى في حقها اللعان كما يجرى في حق المسلمة لعموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخره. نعم. من الأول.
بسم الله. إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد الأول وأنهى المأموم قراءة التشهد الأول، فماذا يفعل باقي الوقت؟
إذا أطال الإمام التشهد الأول فاستمر في التشهد حتى لو أكملته فلا حرج، وكذلك لو أدركت معه الركعتين الأخيرتين فإنه سيطيل التشهد، لأن التشهد في حقه والثاني وفي حقك الأول، فأتم التشهد ولا حرج.
باقي الوقت
استمر، استمر كمل التشهد، صلي على النبي وبارك على النبي، تعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، أودع الله بما شئت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كنت أناقش أحد الأخوان
من الدول العربية الوافدة، يعني وافد في هذه البلاد، وكنت أكلمه عن التوحيد وعقيدة الشرك، وأن فبخلاص يعني خلاصة الكلام قال يا أخي أننا في البلاد هناك لا عن طريق المذياع ولا عن طريق ما وصلنا هذا، يقول آبائي وأجدادي ما زالوا على الشرك الأكبر في المزارات والخرافات وما هو معلوم لديكم في الدول بعض الدول، فأرجو أن توجه مثلا لطلبة العلم.
هو غير معلوم لدي، بيّن للآن عشان أخوان يسمعون ما هو الموجود في الدول هذه المذكورة،
يعني مثلا زيارة القباب والطواف حولها والنذور وتقديم القربان إلى تلك الأماكن والاستغاثة والاستعانة إلى آخره، والتوقع تلك المشايخ وما يسمون بالصوفية وتفاصيل المعلوم في بابه،
يعني خلاصة دعاء غير الله.
فيقول أخ نعم، والتقدم ببعض العبادات التي هي معروف منها الاستعانة والتوكل. نعم. فكنت أناقشه في هذا فقال يا أخي ما سمعنا بهذا إلا لما وصلت إلى هذه البلاد وأنا أدرس، وهو صادق في ذلك، فما السبيل؟ حتى سألني سؤاله وأنا الذي وجه الآن هو السؤال نفسه، يقول طيب الآن أبي وجدي على تلك العقيدة، قلت ابدأ أنت معهم بعد أن تخرج نفسك وأسرتك إن شاء الله وتجعل وقاية لهم، أيضا إذا وصلت هناك فأرجو أن توجه كلمة مثلا لطلبة العلم وللمدرسين أن يحتكوا بأولئك المدرسين ويجتهدوا في هذا الباب.
أقول إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد إن الله سبحانه وتعالى أبقى فيها عقيدة التوحيد في الربوبية في الألوهية في الأسماء والصفات، ولم يعرفوا تلك البدع المكفرة ومدوى المكفرة إلا حيث اختلطوا بالناس ذهابا إليهم أو اختلط الناس بهم إيابا إليهم. ولهذا كان من الواجب علينا نحن هنا أن نبين للناس عقيدة التوحيد وأن نحثهم عليها وأن نقول لهم إن من مات مشركا فإن الله سبحانه وتعالى يحرم عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ونبين أن من دعا غير الله أو استغاث بغير الله من الأموات فإنه كافر كفرا أكبر، مشركا شركا أكبر، إن مات على هذه العقيدة فهو مخلد في النار ولو كان يصلي ويصوم. والواجب على طلبة العلم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق في هذه الأمور أن يبينوا الحق لإخوانهم في البلاد الأخرى، لأن الله سائلهم عن ذلك. قال الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالواجب أن يبينوا للناس وأن ينقذوهم من الشرك، ولا يضرهم إذا عيروا في أول الدعوة أو سبوا أو قيل أنتم كذا أنتم كذا. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام عير وقيل له أنت ساحر أنت مجنون أنت كذاب، وأخرج من بلده وأوذي في سبيل الله وألقي السلا عليه سلا الناقة وهو ساجن تحت الكعبة وأدميت عقبه، ومع ذلك كان صابرا محتسبا يؤدي ما أوجب الله عليه من الأمانة وتبليغ الرسالة. فنقول لإخواننا بلغوا إخوانكم، بلغوا هؤلاء لا يموتون على الكفر والشرك، وإن أوذيتم وإن أخرجتم من دياركم وإن عيرتم وإن كتب السب لكم على الجدر وفي الملصقات وفي غيرها احتسبوا الأجر فأنتم مجاهدون. نعم.
فضيلة الشيخ، في الحقيقة ليس سؤال ولا
نعم
ليس سؤالا ولكن اقتراح، بعد
لأن الأسئلة تم.
نعم
تم وقت الأسئلة.
لا الباقي عشر.
أجل خمسة حد يسأل
راح. مهم يا شيخ.
ها
مهم جدا.
طيب
نعم. بعد النجاح الكبير لهذا اللقاء يا شيخ وعبر اللقاء الباب المفتوح وبعد انتهاء تفسير
النبأ
نقترح على فضيلتكم شرح الأصول الثلاثة لأنها عظيمة في محتواها وهامة جدا، وخاصة كثير من الناس يعني يودون من فضيلتكم شرح هذه الرسالة العظيمة. في الأسبوع القادم إن شاء الله.
أنا أبشركم أننا قد شرحنا الأصول الثلاثة، وأن بعض الإخوة جزاه الله خيرا فرغها من الأشرطة وأضاف إليها من العقد الثمين مجموعة الرسائل والمسائل التي لنا، وهو الآن مستمر في إخراجها، وإذا خرج سيكون لها أثر بعد إن شاء الله.
نعم الشيخ عرض علينا لكن التسجيل غير واضح.
لا لا هو مكتوب الآن، مكتوب
كتابة.
كتابة
الكتابة يختلف عن الشرح يا شيخ خاصة.
نعم
الكتابة تختلف عن الشرح.
إذا جاء الكتاب أي واحد يستطيع أن يمليه على هذا. أنا أريد من تفسير القرآن أن الجزء الأخير من القرآن جزء عامة يسمعه الناس دائما من الأئمة في الصلاة، وأحب أن الإنسان لا يسمع شيئا لا يفهم معناه.
نعم جزاكم الله.
لكن لو اقترحت علي أنه في الجلسة القادمة نسأل الإخوة ماذا قلنا في الجلسة الماضية في تفسير السورة، إلا أن هذا قد يمنعه أن بعضهم لا يحفظ. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. رجل ألح عليه ابنه بشراء سيارة فذهب إلى أحد الشركات وطلبوا منه الثمن نقدا وليس عنده، فرجع وأتى بشخص آخر ليشتريها له، فاشتراها وخرجها من محلها ثم باعها على هذا الرجل بزيادة.
نعم
فما الحكم؟
الصورة الآن واضحة لكم. إنسان احتاج إلى سيارة وليس معه نقد، فجاءه رجل آخر قال أنا أشتريها بنقد من الشركة وأبيعها عليك بتقسيط زائد على الثمن الذي اشتريتها به، والجواب أن هذا حرام وأنه حيلة على الربا، لأن هذا الذي اشتراها ثم باع عليك حقيقة الأمر أنه أقرضك ثمنها بفائدة، فبدل من أن يقول خذ الثمن اشترها ولكن هذه مثلا 50,000 وعليك ب60,000 إلى سنة، قال أنا أشتريها وأبيعها عليك ولولا كما اشتراها، ولولا الربا الذي يكسبه منك ما اشتراها، فهي حقيقة ربا ولكنه ربا يتضمن الخداع، خداع رب العالمين عز وجل، وأنه لما حرم علينا هذا ذهبنا نلتوي ونغير الصورة فقط، تغيير الصورة لا يقلب الشيء الحرام حلالا، فها هم أصحاب السبت الذين حرم عليهم الصيد من البحر في يوم السبت ابتلاهم الله عز وجل، فصارت الحيتان يوم السبت تأتي على سطح الماء من كثرتها، وفي غير يوم السبت لا تأتي، فطال عليهم الأمد. يوم السبت حرم علينا الصيد والحيتان تأتي شرعا، في غير يوم السبت ما تأتينا، اصنعوا حيلة. فصاروا يضعون شباكا يوم الجمعة فتأتي الحيتان يوم السبت وتقع في هذا الشباك ولا تستطيع الخروج، فإذا كان يوم الأحد جاءوا وأخذوها من الشباك. صورة الأمر أو صورة الواقع أنهم إيش صادوا يوم الأحد، أنهم ما صادوا يوم السبت، هي التي جاءت ووقعت في الشباك، ما جاءوا بها ولا أمسكوها، فهل نفعتهم هذه الحيلة؟ لا. قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فجعلهم معتدين في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أمرهم الله عز وجل أمرا كونيا أن يكونوا قردة، فصاروا قردة يتعاون وهم بالأمس رجال، لأنهم تحيلوا على محارم الله. ولهذا قال لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، أذابوا الشحم حتى صار ودكا ودكا، ثم باعوه وأكلوا ثمنه. وقال فيما رواه أحمد في المسند بإسناد صححه بعض الأئمة: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فهذه المعاملة التي ذكرت هي لا شك أنها معاملة حيلة على الربا واضحة، فهي حرام على الفاعل المعطي للربا والآخذ للربا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه.
والحل؟
الحل أن يتوب إلى الله كل منهما. أما بالنسبة لمن اشترى السيارة ثم باعها على هذا بزيادة، فإن من تمام توبته أن لا يأخذ الزيادة من هذا، أن لا يأخذ الزيادة من هذا. وما دام الثاني الذي أخذ السيارة جاهلا فليس عليه إلا أن يسلم الثمن الأصلي لهذا الرجل. أما إذا كان عالما كل منهما أنه حرام، فإن البائع الذي أخذ الزيادة لا يحل له أخذها، ولكن تجعل في بيت المال، لا توضع عن المشتري، لأن المشتري منتهك للتحريم. وفرق بين المنتهك للتحريم وبين الجاهل. فإذا كان كل منهما جاهلا فالطريق الآن أن يقول الذي باعها بربح أو بربا في الحقيقة، أن يقول: أنا يكفيني رأس مالي ولا أريد الربا. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس وهذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء نافعا، وإلى لقاء قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، جزى الله فضيلة الشيخ خيرا، ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء الباب المفتوح. ونحب أن نعتذر للإخوة المستمعين أن مستوى التسجيل قد يضعف في بعض اللقاءات بسبب جهاز التكييف والازدحام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.